الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من الأصول من علم الأصول. من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. خرج إلى بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يمر بالعبادة بعد التمييز تمريرا له على الطاعة ويمنع من المعاصي يعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون به تعد على غيرها وإفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. قال ثم أجاب المؤلف عن الإيراد فقال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، هذا على القول الصحيح. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا حتى الصبي، والكافرون في خطاب الله قد دخلوا حتى الصبي والله، نعم إلا الصبي والله. لكن الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يدخل بالمعنى الأول الذي ذكر. قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لأن بعضهم يقول كيف يخاطب وهو لا يقبل منه، يخاطب ولا يقبل منه. فمثلا الآن الإنسان مخاطب بالصلاة، وقد يكون عنده من الأعمال ما يحول بينه وبين قبولها، مثل رجل ذهب إلى ساحر أو كاهن ولم يصدقه، لا تقبل الله صلاة 40 يوما وهو مأمور بالصلاة. ومثل كذلك رجل شرب الخمر ولم يتب منها، لا تقبل الله صلاة 40 يوما ويجب عليه أن يصلي، ولا يمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، خرجه مسلم. وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. موانع التكليف: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه. هذا الحديث ضعيف باتفاق، ولكن له شواهد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والجهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. روى ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. هنا فائدة: قال في القاعدة العامة كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعي، ولا إشكال فيه من جهة التصور والتطبيق. والفرق بين فعل المأمور وترك المحظور أن الحرام هو ما يكون إيجاده والمنهي عنه، والواجب هو الذي يكون إعدامه أو انتفاؤه والمنهي عنه. فعدم الصوم ترك مأمور، والأكل في الصوم إيجاد فعل محظور. قال في الصحيح أنه ليس عليه شيء ما دام أنه لم يعلم أنه حرام. فقد يقال في هذه المسألة إن عليه شيئا لأنه قد علم أنه بإحرام حرم عليه الوطء، فلا يمكن أن يطأ إلا إذا علم أنه خرج من الإحرام. فهذا مفرط في عدم السؤال، لكن لو جامع زوجته في نهار رمضان ظن منه أن الجماع بدون إنزال لا بأس به، وهذا واقع. ويسأل عنه كثيرا يقول أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يجب غسلا ولا يفسد صوما، فبناء على هذه القاعدة لا شيء عليه. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزم قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته، وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. أدلة واضحة في عدم المؤاخذة بالجهل. أدلة واضحة سواء لحديث عهد في الإسلام أو مسلم أسلم ولم يتمكن من العلم، إما لظنه أن هذا الفعل الذي هو عليه صواب لا محذور فيه، وإما لغير ذلك. والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، محرما ناسيا فلا شيء عليك من أكلها في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، لكن لابد يعني أن تقع في الإكراه، ما هو مجرد أن يهددك بأمر من الأمور تقول أنا مكره، فلابد أن يتحقق الإكراه. فنحن الآن نأخذ الموانع، لكن في التطبيق لابد أن الإنسان يكون واقع فيها صحيح، ما يكون مثلا مدعي للجهل، مدعي للنسيان، مدعي للإكراه، هذا باب آخر. لكن نحن في باب الأصول نأخذ أن هذه من الموانع، فإذا جاء يستفتيك لابد أن تتأكد أنه مكره، لابد أن تتأكد أنه جاهل. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. انظر بهذا القيد، يعني كان يكره على السجود لغير الله لكن يسجد وقلبه مطمئن بالإيمان، ما يهتز ما يتضعضع. وأيضا لا يكون الإكراه على سلامة نفسك وإيذاء غيرك، مثلا يقال له إما أن تقتل فلان وإما نقتلك، هذا ما يصح ولو قتلوه، لا يصح أن يعتذر بالإكراه. أو مثلا إما أن تزني بامرأة فلان وإلا زليل بامرأتك، ما يجوز له أن يسلم عرضه بانتهاك عرض غيره. هذه من المسائل المهمة في هذا الباب. ومثلا يقول إما أن تقتل وإلا ضربناك، يعني هذا أيضا من الأمور التي لا يقع فيها الإكراه. لا يقع الإكراه أولا لأذية الغير، ثم ثانيا لا يدفع أمر أدنى بارتكاب أمر أعلى. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاء إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذ لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. انتهينا من النهي وتفريعاته، الحمد لله رب العالمين.